بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. أما بعد، أيها المباركون والمباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الدر المنثور، نفيء فيه بعون الله تعالى إلى درر أربع: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية، والله المستعان وعليه البلاغ، وبه نستعين وعليه نتوكل. ونقول في أولى هذه الدرر: أما الدرة القرآنية فنمضي فيها سويا مع قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى قوله جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل وعلا جعل هذا الكتاب العظيم مهيمنا على الكتب كلها، وقد ذكر الله جل وعلا فيه ثلة من الأخيار الأبرار رجالا ونساء، ذكرهم الله جل وعلا في أشرف مقاماتهم وأعلى أحوالهم، كما ذم في القرآن أقواما. فمن ذمه الله جل وعلا في القرآن إنما ذمه لعيب فيه ونقص منه، وهذا يدفعنا إلى أن نتحرز تلك الفعال وننأ بأنفسنا عن تلكم الخصال. وثمة أقوام أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه من النبيين والمرسلين والصالحين والصالحات، ومن أولئك الصديقة مريم عليه السلام. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب، أي اذكر أيها النبي الكريم من ختمنا بك الرسالات وأتممنا بك النبوات، اذكر في ذلك في هذا الكتاب العظيم الذي أنزلناه عليك، اذكر الصديقة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كان الأصل أن مريم تعتكف في محراب بيتها، ثم بدا لها أن تغير مكان عبادتها وأن تخرج إلى البرية، فخرجت. قال ربنا: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، أي سترة، لا تريد منهم أن يبصروا عبادتها ولا أن يتأملوا كيف تقوم لربها وتذكره، حفاظا على أن تكون أبعد عن الرياء وأن بنفسها عن السمعة. فاتخذت من دونهم حجابا، فماذا كان؟ قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا. والإضافة هنا إضافة تشريف، ولا ريب أن المقصود به جبرائيل عليه السلام، أحد الملائكة العظام سلام الله جل وعلا عليه. قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهذا مما أتاه الله جل وعلا الملائكة القدرة على التشكل، فتمثل لها بشرا سويا. ولم يخبر القرآن هنا أن جبرائيل جاء منه أي طريق أو محاولة لإيذائها، أو لم تخرج منه كلمة تنبئ عن غرض سيء، لم يقع منه محاولة الاقتراب منها، لم يقع منه لفظ ينبئ عن فساد طويته. قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إلا أن تلك الصديقة حتى تقطع على الشيطان حبائله وحتى تعصم نفسها من الوقوع في الإثم، بادرت هي بالخطاب، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي فاتركني واجنبني. وهذا يدل على أن المرأة العاقلة لا تجعل للأشرار طريقا عليها. وليس المقصود هذا هنا عياذا بالله أن يوصف جبرائيل بالشر، لأن لم تكن تعلمه، وإنما خاطبته على أنه رجل ظهر لها في البرية. وما يكون في أنفس الرجال نحو النساء أمر لا يخفى، فهي أرادت أن تقطع العلائق وتقطع حبائل الشيطان، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. فنرى أنها سلكت طريقين: اللجوء إلى الله جل وعلا، فقالت، وهذا يمثله قول الله جل وعلا: إني أعوذ بالرحمن منك، ثم اتخذت الأسباب، ذكرته وعظته أرهبت، قالت: إن كنت تقيا. لكن جبرائيل عليه السلام هنا كشف اللثام عن شخصيته، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وانظر، لم يقل إنما أنا رسول ربي، أراد أن يهون الأمر عليها وأن يخبرها بلطف الله جل وعلا لها، فأضاف لفظ رب إليها، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبادرته بالجواب أن هذا محال، وأخبرت أنه لا سبيل إلى الولد إلا عن طريقين: إما عن طريق زواج شرعي أو أمر بغي، وكلاهما هي بعيدة عنه. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي بطريق شرعي، ولم أكو بغية، أي بطريق غير شرعي، ولا يتصور الولد إلا من مثل هذا، ولم أكو بغية. قال: كذلك قال ربك، وهذا إجمال وإسناد الأمر للكبير المتعال، وما بعده إنما هو تبع له، لكن يكفي في الجواب أن يقال قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله أي هذا المولود آية للناس، ولا ريب أن إخراجه من رحم امرأة من دون زوج آية، وأي آية، وقد قال الله جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولا ريب أن عيسى ابن مريم عليه السلام من أعظم الآيات. قال ربنا جل وعلا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، رحمة لمن؟ رحمة على ثلاث: رحمة بعيسى نفسه، إذ أن النبوة من أعظم الرحمة، كونه أن يجعله الله جل وعلا نبيا هذا من رحمة الله به، ورحمة على مريم نفسها أن يكون منها ولد النبي، فهذا يجعل لها فخارا وذكرا حسنا في الناس إضافة إلى ما ينفعها ابنها به، ورحمة للناس أجمعين، لأن الأنبياء لا يدعون إلا إلى خير ولا يرشدون إلا إلى فضل، ولهذا سماهم الله جل وعلا رحمة. قال الله عن نبينا عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هنا يقول جل وعلا ولنجعله آية للناس ورحمة منا، ثم بين لها أن هذا أمر قد خط في الأزل وكتبه الله جل وعلا من قبل، وكان أمرا مقضيا حتما وقوعه ولزاما كونه، لأن الله جل وعلا أمر به وكتبه عنده جل وعلا وقدره وخلقه، وكان أمرا مقضيا. لما كان أمرا مقضيا كان لابد أن تحمله، فجاءت الآية التي بعدها فحملته، والمشهور أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى رحمها ثم حملت به، قال ربنا فحملته. والأصل أن الحمل 9 أشهر، ولم يأتي في القرآن والسنة ما يدل على أن حمل مريم دون ذلك، فحملته فانتبذت به، أي بعيسى أي بحملها، فانتبذت به مكانا قصيا. في الأول قال ربنا مكانا شرقيا، هنا قال مكانا قصيا، لأن الأمر الأول كانت تريد أن تبعد فقط عن العين حتى لا ترى عبادتها عن أعين الناس، أما الآن هي تريد أن تنأى بعيدا، لأن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. قال الله جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، أجاءها المخاض بمعنى ألزمها المخاض، اشتد عليها المخاض وجع الولادة حتى ألزمها إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هناك تمنت الموت خوفا أن تفتن في دينها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا بها تنادى، قال الله جل وعلا فناداها من تحتها، واختلف من الذي ناداها، قال بعض العلماء إن الذي ناداها جبريل، ويصبح كلمة تحت هنا تحت يعني مريم وابنها في مكان عال وهو في مكان أدنى. قال ويؤيد هذا قول الله جل وعلا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الذي ناداها هو عيسى ابنها، قال الله جل وعلا فناداها من تحتها، لأن قول الله جل وعلا في هذا السياق كله فناداها من تحتها وهو يتكلم عن الولادة ومخاضها إنما ينصرف إلى المكان المعروف إلى ما عند قدميها، فناداها من تحتها مكان في الغالب ينزه الملك جبريل أن يصل إليه، ينزه الملك جبريل أن يكون قريبا منه، ولهذا الأرجح عندي والعلم عند الله أن يكون الذي ناداها عيسى عليه السلام، ولعل في هذا توطئ لها أن تسمع كلامه وهو لتوه قد ولد، لتوه قد ولد، حتى إذا تكلم في مهده بعد ذلك لا يكون في ذلك الأمر فجأة لها. ونظير هذا في القرآن أن موسى عليه السلام ألقى العصا فأضحت حية وهو بين يدي الله، فقال له ربه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، هذا كله بعيد عن فرعون، فلما أضحى بين يدي فرعون لم يفزع موسى أن تنقلب العصا إلى حية، وإنما الذي فزع فرعون ومن حوله، فلعل هذا والعلم عند الله نظير هذا، فلعل هذا والعلم عند الله نظير هذا. فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا جاريا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا يمكن أن يقال إن القائل هنا ملك ويكون هناك يعني تراخي زمني ما بين الحادثتين، يكون هناك تراخي زمني ما بين الحادثتين. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما عن ماذا؟ ليس صوما عن الطعام والشراب، هذا لا يليق بالنفساء، وإنما صوما عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما والقرينة فلن أكلم اليوم إنسيا. اشتد عودها، قامت من وجع الولادة، ذهب ما يكون من أمر النفساء، حملت صبيها ولا بد لها أن تفد على قومها. قال العلي الكبير: فأتت به قومها تحمله، تحمل الصبي في مهده، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما بشعا مستنكرا. يا أخت هارون، وهذا اسم لأخيها، وليس هارون أخو، وليس هارون أخا موسى، لأن بين موسى وعيسى قرون عدة، بين موسى وعيسى قرون عدة. قال الله جل وعلا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. والأصل أن الإنسان في الغالب يكون فيه شيء من المكان الذي ينشأ فيه، ولما كانت قد نشأت في قوم صالحين عابدين معروفين بالعلم والتقوى، تعجبوا من كونها تأتي ببغي حسب فهمهم وظنهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، اكتفت بالإشارة فأشارت إليه، ازدادوا تعجبا وإنكارا، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أي من وجد في المهدي صبيا. فأنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. افتخر عليه السلام بأنه عبد لله، وهذا من أرفع المقامات، بل لا مقام أرفع منه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب حتى أكون على بينة من أمري، فأهدي الناس على بينة من ربي، وجعلني نبيا، أكرمني بالنبوة، وهي منزل منيف ومعقل شريف لا ينال بسبب من الأسباب، إنما هو فضل محض يختص الله جل وعلا به بعض عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، والرجل المبارك والمرأة المبارك أينما حل ونزل، وحيثما جاء وارتحل يقع منه البركة على الناس، تراه سمحا في كلامه، سمحا في أمره، سمحا في نهيه، لا يرى الناس منه إلا ما ينفعهم. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة التي هي أعظم حقوق الله بعد التوحيد، والزكاة التي هي حق لله جعلها الله جل وعلا لعباده، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. وهذا من أعظم ما تطلب به، ما يطلب به رضوان الله، وقد مر معنا في لقاء ماض الحديث عنه تفصيلا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لا يفرح بأنه جبارا شقي إلا المحروم. الله جل وعلا خاطب نبيه بقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أحوال ثلاثة ينتقل فيها المرء من عالم إلى عالم. فلحظة الولادة الانتقال إلى عالم الدنيا، ولحظة الوفاة الانتقال إلى عالم الآخرة، ولحظة البعث الانتقال إلى عالم الخلود. قال الله جل وعلا هنا: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد أن فصل الله الأمر أبان للنصارى حقيقة ما وقع، قال ربنا: ذلك عيسى بن مريم، اختصم الناس فيه عندك أيها النبي الكريم وتلاحوا فيه، فاليهود تزعم أنها قتلته والنصارى تقول إنه ابن الله، فما القول الفصل؟ جاء به القرآن: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فنزه الله جل وعلا ذاته العلي أن يكون له ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد كائنا من كان. ليس نفي الولد عن عيسى فقط، أي ليس عيسى ابن الله ويحتمل أن يكون لله ابنا غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل جاء النفي مطلقا، ما كان لله أن يتخذ من ولد. ثم جاء ذكر سبحانه وهي مصدر جيء به هنا كجملة اعتراضية، وهو إطناب لكنه إطناب في مكانه. قال الله جل وعلا سبحانه، ثم بين جل وعلا عظمته، قال إذا قضى أمرا تبارك اسمه وجل ثناؤه فإنما يقول له كن. وما أجمل أن يقف الإنسان هنا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. ما الذي يحصل؟ ما الذي يقع؟ يكون الأمر فيكون. وجيء بصيغة المضارع حتى يتصور وقوع الأمر للناظر، حتى يتصور وقوع الأمر للسامع. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا بعض خبر الصديقة مريم في هذه الصورة المباركة التي سميت باسمها، وهذه هي الدرة القرآنية من لقائنا المبارك هذا. نزدرف الآن برحمة الله جل وعلا وفضله إلى الدرة الحديثية. اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان، فجاءته زوجته صفية تحادثه، ثم لما انقلبت إلى بيتها قام عليه الصلاة والسلام يشيعها غير بعيد عن مسجده، لأن حجرات أمهات المؤمنين كان أكثرها في الجهة الشرقية من المسجد، وثمة حجرة أو حجرتان في الجهة الغربية منه. فانقلب صلى الله عليه وسلم يشيعها، فبينما هو كذلك إذ مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه، أدبا منهما أسرع، فقال على رسلكما، ثم بين قال إنها صفية، فأخبراه أنه ما كان لهما أن يقع في قلبيهما شيء حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه الجزئية من سيرته صلى الله عليه وسلم يمكن أن ننهل منها ما يلي: كلما كان من حولك أعظم حاجة كانت مواساته أعظم مطلبا. فقد يكون لك مثلا عمات أربع، ثلاث منهن متعن بنعمة الولد والبنين والمال، وإحداهن منقطعة تزوجت ولم تنجب، لم تتزوج، قليلة ذات اليد، فلا ريب أن مواساتها وبرها يكون بصورة ألح وأكمل من الثلاث الأخريات. صفية كانت من اليهود، في حين أن النسوة الباقين من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء كن من العرب، وصفية كانت يهودية. فلما كانت يهودية كانت أحوج إلى العطف، فهي في بيتها لا يوجد في من حولها قريب لها، في حين أن عائشة يدخل عليها أبوها أبو بكر، وحفصة يدخل عليها عمر، وهكذا أمهات المؤمنين لا تخلو إحداهن من قريب يأتيها. أم سلمة عندها أبناؤها عمرو وإخوته، هذه المرأة ليس لها أحد، فكأنها رضي الله عنها وأرضاها شعرت بالوحشة في الدار، فقدمت إلى المسجد. هذا النبي الكريم الخاتم الذي عظم الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، دخلت عليه في معتكفه، فطن أنها ما جاءته إلا لوحشة ألمت بها، فلم يقل لها إنني في اعتكافي ولا سبيل لك إلي، ولم ينهرها، آواها. وقلبه عليه الصلاة والسلام احتمل أصحابه جميعا، فكيف لا يحتمل زوجته المنقطعة؟ فآواها إليه وحادثها، أراد أن يزيد من إكرامها فشيحها، وهذا كله في الليل. قدر أن يمر رجلان، هذان الرجلان من الأنصار، تحقق أن هذا الواقف مع المرأة رسول الله، فهما إذن مطمئنان أن ليس على المرأة خوف، سواء كانت صفية أو غير صفية، ربما لا يعرفان أنها صفية. فلما اطمأن أراد أن يبين أنهما كأنهما لم يريا شيئا، أدبا منهما أو على الأقل اجتهادا منهما أسرع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه، ومن علمه ربه يكون واضحا في الحقائق أوقفهما. قال ألا رسلكما، أي تمهلا. فلما أخبره بما، لأنه لم يقع في قلبيهما في قلبيهما شيء، قال إن القضية ليست قضية أنكما رجلين من الأنصار، أنكما رجلان من الأنصار، قضية أن الشيطان عدو، والعدو لا يمكن أن يترك عدوه في مأمن. فبين أن الله جل وعلا كتب للشيطان أن يتسلط على بني آدم، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشيطان سريع التأثير في بني آدم بوسوسته، وينفذ فيه ويوسوس ما يدفعه إلى أن يحيد عن الحق. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أوقفهما ليبين لهما حقيقة الأمر. والعاقل في تعامله مع الناس يقطع على الشيطان حبائله، ولا يقطع على الشيطان حبائله في تعاملك مع الناس بأعظم من أن تبين الأمر بجلاء، مثل ما يحصل الآن في عالم السياسة، مثل ما يحصل الآن في عالم المؤسسات الكبرى. إذا وقع كلام حول دولة أو حول مؤسسة أو حول أسرة، ولم يصدر من الدولة أو المؤسسة أو الأسرة شيئا يوضح الأمر، هذا يفتح باب الأقاويل، فكل يدلي بحجته ويقول بقوله، لأنه لم يقع تبيان من صاحب الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال على رسلكما إنها صفية، أي زوجتي. ثم بين إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. فالعاقل لا يفتح بابا للناس لأن يذموه، وقد قيل ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. هذا ما يمكن أن يقال حول هذه الدرة الحديثية قبل أن نزدلف إلى أن نستمع منكم أسئلتكم ونجيب عليها. نبدأ بالأخ بالأخ أبي أنس من السعودية. تفضل يا أبا أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ.
آمين.
ألو.
تفضل يا أبا أنس.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في حلقة سابقة كلمتك عن حكم رؤية المرأة للرجل، فأنت تقول يقول العلماء ضابط رؤية النساء للرجال الشهوة، عندما أمر صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إذا انصرف النظر بالشهوة، عندما نسألكم ما حكم نظر الرجل للمرأة يجيبون بالآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى نظر المرأة للرجل نجيب بالآية وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. يعني صراحة الأمر واضح، يعني الحديث أنت صححت يا شيخ ولا لا؟ ألو؟
أي معك؟
أنت صححت الحديث حق نساء مات المؤمنين لما دخل عليهم ابن أم مكتوم وأمرهم الرسول بالانصراف، أنت صححته. فالمفهوم الحديث يعني عن نظر الأمات المؤمنين بالشهوة، يعني ما يستقيم الأمر هذا. وغير كذا
أي حديث ما؟
نحن نثق في نسائنا، لكن المشكلة عامة يا شيخ، يعني في نساء فتنوا بمشايخ وفتنوا مثلا في ناس التلفزيون وكذا، فنريد فتوى منكم يا شيخ. يعني لا نريد أن نعصي الله في رؤية نسائنا للرجال، يعني ما مسألة غيرة، أنا غار الحمد لله، ولكن نريد فتوى، لأنه ما نريد أن نعصي الله. أنت معايا يا شيخ؟
معك معك يا بانس، تفضل أكمل أكمل.
لا نريد أن نعصي الله فقط، يعني نريد جواب شافي كافي من فضيلتكم يا شيخ.
أبشر أبشر.
اتضحت المسألة؟
اتضحت.
شكرا، سلام عليكم.
يا هلا حياك. في سؤال آخر، تفضل يا أبا سلمان.
ألو.
أي نعم.
نعم.
حياك الله أبا سلمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟ طيب.
الله يحييك.
نحب في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
عندي سؤال أبغاك توضح معنا قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
نعم أبشر.
فقط.
إن شاء الله.
الله خير الشيخ.
في سؤال آخر؟ حليمة؟ تفضل يا يا أخت حليمة. تسمعيني؟
نعم.
تفضل. أيوة اسألي. أيوة. اسألي. أيوة. نعم.
أيوة أسمعك.
طب تفضل اسألي.
أبغى تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث رؤوسهن كأسلمة البخت نائلة.
نعم.
بالتفصيل.
أمشي. باقي أحد أستاذ رضا. تفضل أخ مساعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ صالح الله يحفظك. ذكر الله جل وعلا في سورة الفرقان يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل المقصد يعني اللي هاجرين القرآن تماما أو يعني ناس يقرؤونه وناس يخلونه؟ أوكي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيف يتعاهد الشخص نفسه في المواظبة على قراءة القرآن وعلى أوراد الصباح والمساء وأوراد النوم؟ جزاكم الله خير بأمان الله. طال
عمرك. هلا حياك الله. خمسة. تفضل يا أبا عبد الله. تفضل يا أخ أبا عبد الله. أبو عبد الله تسمعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ صالح.
الله يحييك.
شيخ صالح الله يكون نصيبه برحمتنا من نشاء.
نعم.
فيختص برحمته من يشاء. في فرق بين الضيف لا يا شيخ.
أبشر.
الله يحفظك يا شيخ.
هذا ما جاءنا من أسئلة ونبدأ في الإجابة عليها. الأخ أبو أنس وفقه الله تكلم عن رؤية المرأة للرجل وقال عني أنني صححت الحديث عبد الله المكتوم ولا أذكر شيئا من هذا، لكن نقول إن حياة المسلمين السابقة هي الفيصل في فهم السنة. حياة المسلمين السابقة هي الفيصل في فهم السنة، لأن تلكم الأحاديث التي نحن نرويها الآن نحفظها بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يحفظونها بالجملة وهم أعلم بتفسيرها منا. ومنذ أن كانت الدنيا والنساء المسلمات يمشين بالأسواق، يعني يذهبن لبعض حوائجهم ويرين الرجال. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة أنها رأت سعد بن معاذ وهو ذاهب إلى أرض المعركة. صحيح أن ما يقع الآن خلف الشاشات من كثرة يعني تأمل النساء لمن يظهر في الشاشات غير جائز، يعني التأمل في الرجل وهو يظهر في الشاشة غير جائز، لكن ما يقع عرضا ما يقع يعني يختلفن النساء من امرأة إلى امرأة والمرئي من رجل إلى رجل، فالأمر من حيث أصله لا نستطيع أن نمنحه، وإنما فهم الآية غض البصر من جهة الرجل وغض البصر من جهة المرأة. الله جل وعلا أمر المرأة أن تستتر، فلما أمرها أن تستتر فهمنا أن الرجل لا ينظر إليها البتة، ولم يأمر الرجل أن يستتر، ففهمنا أن المرأة يمكن أحيانا أن ترى الرجل لكن لا يمكن أن تنظر إليه بشهوة إلا إذا كان زوجا لها. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت، ونسأل الله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا العفاف. يقول أبو سلمان ما معنى قول الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ اختلف العلماء في لفظ طه الواردة في افتتاح هذه الصورة، على أقوال عدة فيما معناه، وأرجحها إما أن يكون هذا اللفظ من ما يعرف بالحروف المقطعة مثل كاف ها يا عين صاد، مثل ألف لام ميم حاميم، وإما أن يكون له معنى آخر، والذي يظهر لي تغليبا والعلم عند الله أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الصورة ربما يدل على هذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالخطاب متوجه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإن الإنسان في حياته إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، فلما أخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مصدر شقاء علمنا أنه سيكون قطعا مصدر سعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه شيء من الحسرة أن قومه لم يؤمنوا، فهذا من نظير قول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والعلم عند الله. طبعا أنا أجيب بصورة عاجلة حتى نأتي على أكثر أسئلة المشاهدين. الأخت حليمة تقول: تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر النساء كأسنمة البخت المائل. أصل الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، عليهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما الأول فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر بعد ذلك عند طغاة الحكام ومن شابههم. أما الثاني فهو حديث عن نساء سيقعن في آخر الزمان، وكلا الصنفين لم يقع في زمن النبوة، ولهذا قال: لم أرهما أي لا يكون في حياتي. والمعنى أنهن نساء عياذا بالله يلبسن ما ظاهره أنه لباس، وهو يظهر العورة أكثر من كونها ظاهرة لو لم يكن عليهن لباس، وهو ما يسمى تقريبا بالتجسيد، وهي الألبسة الضيقة الشفافة التي تفصح عما وراءها. وهذا ظهر في زماننا هذا كمن يخبر من يرى القنوات ويشاهد الفضائيات، وهذا أمر أصبح ذائعا مشهورا بين الناس عياذا بالله. وتولي كبر هذا الموضوع سواء من صاحب قناة ينفق عليها الأموال، أو من منتج سينمائي، أو من أي أحد، أو من يسهم في جوائز لمثل هذا أو ما أشابه ذلك، كل هؤلاء شركاء في الإثم، شركاء في الفجور عياذا بالله من ذلك كله. أما نساء المؤمنات اللواتي في البيوت فإنهن عليهن أن يتقين الله جل وعلا، وأن يعلمن أن هؤلاء النساء المتلبسات بهذا الأمر ممن يظهرن في الفضائيات والشاشات لسنا من القدوة في شيء، لسنا من القدوة في شيء. وقول عليه الصلاة والسلام: عليهن كأسنمة البخت المائلة، وصف لبعض أحوالهن. ولا يجوز البتة للمرأة أن تصنع مثل هذا ركاما بعضه فوق بعض على رأسها كالتجميلا ولو كان للزوج. الأخ مساعد يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا سؤاله الأول، هذا في آية الفرقان، وأذكر أنه مر معنا قريبا. هذا الخطاب هنا لكفار قريش، يعني المقصود بقوله إن قومي كفار قريش، لكن العلماء يقولون إن هجران القرآن على مراتب، فمرتبة الكفر هو هجره بالكلية وعدم قبوله وتصديقه به كما كان كفار قريش يصنعون، ثم ربما يكون بعض هجر من المؤمنين، ولا نقول هجرا كليا، كمن لا يقرأه كثيرا، فهذا هجر نسبي، وأحيانا يكون هجر عمل. وقد فصل العلماء في هذا كما نجده في إجابات ابن القيم وغيره، لكني أقول: لا ينبغي عليك أيها المؤمن أن يخلو يومك من قراءة القرآن. حاول أن تقرأه في الصلاة، أتكلم عن النوافل لأن الفرائض لا خلاف عليها ولا ينبغي أن يمارى فيها، وأن تقرأه تلاوة في غير الصلاة حتى تكون قريبا من ربك. هذا القرآن شافع، يشفع لك في قبرك، يشفع لك إذا قام الأشهاد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران. ثم أخبر أنهما يكون شافعين يوم القيامة لمن قرأهما، ولا يعني أن الشفاعة مختصة بهما، لكن ينبغي أن يكون للمرء المؤمن تعاهد لكلام ربه جل وعلا. هذا مما يتنافس به المتنافسون ويتسابق فيه أولياء الله الصالحين. يقول أبو عبد الله: نصيب برحمتنا من نشاء، ويختص برحمته من يشاء. من حيث نهاية المعنى واحد، ونصيب برحمتنا من نشاء ويختص برحمته من يشاء، كلا المعنيين المقصود به أن لله جل وعلا عباد يختصهم جل وعلا بمزيد رحمة، لكن العرب والقرآن نزل بلغتهم يعمدون أحيانا إلى المعنى الواحد يسوقونه بألفاظ مختلفة دون أن يكون هناك تغيير في المعنى حتى يعلم ثراء اللغة، ولعل هذا قريب منه. فنصيب برحمتنا من نشاء إخبار عن حظ ذلك المؤمن من رحمة الله. وقوله يختص برحمته من يشاء، كأن ذلك المؤمن الذي أصابه الله برحمته ميزه الله جل وعلا عن غيره وقربه دون سواه. ولكن المقصود أن لله أولياء يختصهم يصيبهم جل وعلا برحمته. أعظم ما تدل عليه الآية أن يكون في المؤمن افتقار إلى رحمة الواحد القهار، أن يسعى المؤمن إلى أن يمن الله جل وعلا عليه برحمته وفضله، ويكون هذا من أسبابه الإلحاح في الدعاء رحمة الخلائق، الشعور في النفس بالافتقار إلى رحمة الله جل وعلا. وكلما ازدادت عليه النعم ينبغي عليه أن يدرك أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه، فلا يشعر بالطغيان، لا يشعر بالاستغناء. وعدم شعورك بالاستغناء يزيد من رحمة الله جل وعلا لك. وفي الخبر أن الله بعث على أيوب بعد أن عافاه برجل جراد من ذهب، فأخذ أيوب يجمع في ثوبه، فأوحى إليه ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ما أجمل وأكمل أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقرة، أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقرة حتى تدنو منه رحمة ربه تبارك وتعالى. هذه أسئلتكم وقد يسر الله الإجابة عليها. قبل أن نزدرف للدرتين الباقيتين وهما التاريخية والأدبية، جاءني أسئلة كثيرة حول عن طريق الموقع عن مسألة جوال الدر المنثور وجوال القطوف الدانية، وحتى يعني كنا نقول قبل قليل أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وأن العاقل يذب المغبة عن نفسه، فنقول لا علاقة لي للبتة بجوال الدر المنثور ولا علاقة لي البتة بجوال القطوف الدانية. وأعتب على من تبناها أنهم قالوا في دعواهم أو في دعايتهم: فضيلة الشيخ فلان إمام وخطيب مسجد قباء. يجب أن يعلم أن الإمامة والخطابة في مسجد قباء معقل منيف ومنزل شريف يتمناه كل مؤمن، وقد آتانا الله جل وعلا إياه بفضل منه ورحمة، وإلا نحن أقل من ذلك بكثير. فيصعب بعد ذلك أن يجعل هذا الموئل الشريف والمعقل المنيف طريقا للاتجار. من كان يملك حق الدر المنثور أو يملك حق بث القطوف الدانية فليقل برنامج القطوف الدانية برنامج الدر المنثور، لكن أن يقال فضيلة فلان ابن فلان إمام وخطيب مسجد قباء ترغيبا للناس، هذا صعب أن يقبل، مع أنني لا أعلم عن هذا شيئا البتة، ولا أريد أن أدخل في غياب الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا. هذا شيء. ثم إنه الدر المنثور والقطوف الدانية ولله الحمد في موقعنا، موقع الراسخون في العلم، توجد على هيئة مرئية وهيئة مسموعة وهيئة مقروءة، وحتى يعني لا يقع الناس في أعراء في عرضنا بينا هذا. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية. نعود كما قلت إلى الدرتين التاريخية والأدبية بعد أن فرغنا من أسئلتكم. اليوم في الدرتين التاريخية والأدبية سنفي إلى مضاف ومضاف إليه أشبه بالأمثال قالتها العرب وهي تحمل دلائل كثيرة. يقولون رغيف الحولاء، رغيف الحولاء، رغيف الحولاء يضرب للأمر اليسير يكون بسببه خطب كثير، يضرب مثلا للأمر اليسير يكون بسببه خطب كثير. والحولاء امرأة خبازة في بني سعد أو في بني زيد بن مناه، وكانت تحمل على رأسها ذات يوم كارة خبز، فمرت في السوق فجاء رجل والتقط رغيفا من أرغفتها، فقالت له: ليس لك علي حق ولم تستطعمني، فعلى ما أخذت رغيفي؟ يعني لست ممن يملك الحق أن يأخذ مني من غير إذن، ولم تطلب مني أن أطعمك الرغيف. فعلى ما أخذته. ثم إنها أعقبت في كلامها قائلة: لكنك أردت أن تخفر ذمة فلان، وسمت رجلا كانت في جواره، فهذا الذي سمته غضب فأتى مع قومه فقتلوا هذا الذي أكل الرغيف وأخذه، فقام القوم الذين مات صاحبهم فقاتلوهم، قيل إنه قتل في الفريقين أكثر من 1000 فارس كله بسبب رغيف، فضربت العرب المثل في هذا الأمر برغيف الحولاء، هذه المرأة الخبازة، في الأمر اليسير الهين ينجم عنه الخطب الكثير. وهذا في الشؤم، وهو قريب من قولهم أشأم من البسوس لما ذكروا ما حصل ما بين بكر وتغلب من حرب البسوس المعروفة. يقولون في المضاف والمضاف إليه: واو عمر. وواو عمر هي الواو التي تكتب بعد مفرد كلمة عمر، وعمر عين وميم وراء ساكنة الوسط، يقال عمر. وجيء بهذه الواو وهي لا تكتب ولا حاجة لها، لكن ليميزوا بينها وبين عمر، ليميزوا بينها وبين عمر، فيضربون المثل في الشخص الذي لا حاجة له ولا نفع من ورائه بواو عمر، بدليل أن هذه الواو إذا نصب عمر تحذف، فتقول مثلا: جاء عمر، تكتب الواو. تقول: مررت بعمر، مجرور، تكتب الواو. لكن إذا أردت أن تقول: رأيت عمرا، فإنها تحذف الواو، لأن اسم عمر ينون غير ممنوع من الصرف، بخلاف اسم عمر فإنه لا ينون. فلما عرفنا أن المراد عمر أن المراد عمر ليس المراد عمر، هذا ما يرد العمر، لكن الأخطاء الشائعة الناس إذا قرأوا ذكروا اسما اسم عمر ذكروا الواو، فبعض العامة يقولون عمرو ولا يوجد في اللغة اسم عمرو، إنما يقال عمر يحذف الواو. كذلك من المضاف والمضاف إليه يقولون: حمار أبي الهذيل. أبو الهذيل أحد أئمة المعتزلة في القرن الثاني، ومن بعد جاء تلميذه إبراهيم النضام. أبو الهذيل هذا هو أبو الهذيل العلاف، دخل على المأمون وكان المأمون معتزليا مثله، زاره، أي أن أبا الهذيل زار المأمون على حماره مع غلامه، فجعل الحمار والغلام عند باب القصر ودخل. المأمون كان يستلطفه، يحبه، يجله، حبسه على الغداء. فلما قدم المائدة قال أبو الهذيل للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن الله لا يستحيي من الحق، غلامي وحماري عند الباب، غلامي وحماري عند الباب. قال المأمون: صدقت يا أبا الهذيل. وأمر غلمانه وصبيانه وخدمه أن يكرموا الغلام والحمار، فأصبح هذا مثل للرجل العظيم يتكلم في الشيء اليسير، أصبح مثلا للرجل العظيم يتكلم في الشيء اليسير، حتى ذكروا أن رجلا استعصت عليه مسألة وضيق عليه عند باب أحد الناس، وكان قد علم بمسألة أبي الهذيل، فكان يقول لمن حوله: إن الله الذي سخر المأمون وهو أمير المؤمنين لحمار أبي الهذيل لقادر أن يسخر لنا فلانا. وهذا من فهم المسألة، أن هذا الرجل فهم أن القضية قضية تسخير، فأصبح حمار أبي الهذيل يضرب مثلا للشيء اليسير يتكلم به الرجل العظيم. إذا ذكرنا حمار أبي الهذيل نأتي لما يعرف عند العرب بحمار أبي سيارة. أبو سيارة رجل اسمه عميلة بن زيد بن خالد بن أحزل، وكان هذا الرجل فيما يزعمون ينفر بالناس من مزدلفة إلى منى قبل الإسلام على حماره، وحماره يقال له أبو سيارة. هذا المثل يعني حمار أبي سيارة يضرب لمن صح بدنه، لأنهم يقولون إن أبا سيارة هذا كان ينفر بالناس من مزدلفة إلى منى 40 سنة، ومعنى هذا أن الحمار عندهم على إن صحت الرواية عاش 40 سنة، فكان يتقدم مواكب الحجيج قبل الإسلام من مزدلفة إلى منى، ويقولون إن من جيد دعائه يوم ذاك قبل الإسلام كان يقول: اللهم حبب بين نسائنا وبغض بين رعائنا واجعل الماء في سمائنا. الآن انظر إلى فقهه وفهمه. يقول حبب بين نسائنا، يدعو ربه، لأن النساء إذا نشأ بينهن الود قلت خطوب المجتمع، فأكثر الحروب والنزاعات على مستوى البيوت أو على مستوى القبائل والأمم تنشأ غالبا من طريق النساء. حتى الرجل الذي لديه عدة زوجات إذا كانت هناك بعض الألفة، محال أن تكون ألفة كاملة، بعض الألفة بين النساء يكون هو في راحة. فلهذا كان يدعو حبب بين نسائنا، ويقول وبغض بين رعائنا، لأن الرعاة الذين يرعون الغنم إذا نشأ بينهم ود وألفة فإنهم سيتجمعون في مكان واحد، فيصبح هذا المكان ضيق، ضيقا على البهم، على ما يرعونه، سواء كان مواشي أو كان إبلا، فيضيق بهم المكان فتجوع الدواب. لكن إذا كان ما بين الرعاء بغضاء فالذي يحصل أن الرعاة يتفرقون، فإذا تفرقوا سمنت الدواب وشكرت وأصبحت ترعى في أماكن متفرقة. لهذا كان أبو سيارة يدعو ويقول وبغض بين رعائنا. والإنسان غالبا بيئته أحواله تحكمه في كيفية ما يدعو به، وكل الناس أدرى بحاجته. لهذا هذه الكتب التي تنشر أحيانا في مكة والمدينة تبين كيف تدعو، لا نستطيع أن نقول إنها محرمة، لأنه أحيانا من الناس من لا يعرف كيف يدعو، بلغ به يعني يبلغ به الجهل مبلغا. لكن يجب أن تعلم أن حوائج الناس تختلف، وأن ربك جل وعلا قادر على أن يقضي حوائجك، فأنت أدعو الله جل وعلا بما يناسب حالك. هناك أشياء مشتركة، كل الناس تطلب من الله الجنة وتستجير بالله من النار، لكن غير ذلك من الحوائج تختلف. هذا عنده ابن معاق يريد من الله أن يشفيه، هذا عنده زوجة لا تريد يريد من الله أن تضع المرأة مولودها، هذا عنده دين يريد من الله أن يقضيه. فالناس تختلف حوائجهم، فالأولى والأحرى أن كلا يدعو بما يناسب حاله، والعلم عند الله. يقولون بيت عاتك، بيت عاتك يضرب به المثل في الشيء الذي تنصرف عنه بوجهك وتقبل إليه بقلبك. قال الأحوص يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. تبقى أمور كفر من المضاف والمضاف إليه في مثل ما نحن فيه، لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا، وإلا وددت أن نذكر في هذا أخبارا كفر، ولعل الله جل وعلا أن ييسر هذا في لقاء قادم بإذنه، إن ربي لسميع الدعاء. فتاما أيها المباركون أيتها المباركات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا جميعا لباس العافية والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.